نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات في على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 32 قال المصنف رحمه الله: ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل.
تقرأ ما قبل أن مرتبط بهذا.
ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء. ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصر المختصرات، قال: ويكره لمأموم، يعني يكره الجهر لمأموم لأنه يشوش على الإمام ويشوش على من بجانبه، فيقرأ بينه وبين نفسه بقدر ما يسمع نفسه. قوله: ويخير منفرد ونحوه. أما المنفرد فيخير بين الجهر والإصرار، لأن الجهر والإصرار سنة ليس واجبا. سنة فعلية ولا قولية؟ تعالى يا عبد الرحمن. الجهر سنة فعلية، الجهر والإصرار سنة فعلية. فإذا المنفرد يخير إن شاء جهر وإن شاء سر. قوله: ونحوه، مثل ماذا؟ الذي يقضي ما فاته، هل يقضيها سرا أم جهرا؟ والمختار أنه يقضي إذا كانت مثلا صلى المغرب بالنهار، واحد عمل عملية جراحية ويعني جلس يوم لا يصلي، لا يستطيع، فقضى المغرب اليوم التالي، قضى المغرب اليوم التالي بعد صلاة الظهر، يقضيه جهرا ولا سرا؟ الظاهر أنه على هيئة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ولم يأخذهم إلا حر الشمس، وكان قد أخذ بالأسباب. بعض الناس اللي بدأ تقول لي: يا أخي صلاة الفجر، يا ابن اتق الله صلاة الفجر، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان في صلاة الفجر حتى لم يقضي إلا حر الشمس، يعني أنه تأخر. يقول: كم مرة هذا حصل في عمر الرسول؟ كم مرة؟ مرة أو مرتين. لا تقول هذا، لا لست لي بهذا أبدا، مع أنه كان أخذ احتياط ولا ما أخذ احتياط؟ احتاط ذلك، وأوقف بلالا ليوقظهم ولكن غلبته عيناه فلم يوقظهم إلا حر الشمس. فالذي يقضي الصلاة الظاهر والله تعالى أعلم أنه يقضي على هيئتها في الأداء. قوله: ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، يعني بعدها الضمير هنا يعود إلى الفاتحة، فيستحب حكم هذه القراءة أنها مستحبة، حيث أنه لو اقتصر على الفاتحة تجزئه الصلاة أم لا تجزئه؟ الصلاة صحيحة، فهذه القراءة بعد الفاتحة سنة. إما أن يقرأ سورة كاملة وإما يقرأ آيات من القرآن، لكن أفضل أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، هذا هو الأفضل. وإذا قسم السورة بين ركعتين فلا بأس. والمستحب أن يقرأ بالمفصل في الصلوات الخمس، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، وينقسم إلى أقسام ثلاثة: سور طوال المفصل من قاف إلى المرسلات وكذا إلى عما يتساءلون، وسور قصار وهي من الضحى إلى سورة الناس، وأوساط المفصل ما بين المرسلات إلى أو عما إلى الضحى. ويقرأ في البواقي، إذا في المغرب يقرأ من قصار المفصل. وكونه عليه الصلاة والسلام مرة قرأ به سورة الطور، مرة قرأ بسورة الأعراف، فهذا على وجه الندرة، ليس أنه دائما هكذا، الناس يعملون ويجلسون العشاء في هذا الوقت، لكن الإنسان لابد أن يراعي أحوال الناس، تراعي لا تطل إطالة تمل الناس أو تشق عليهم. ولما فعل ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه زجره النبي قال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما فليخفف الحديث. فيقرأ في المغرب من القصار وفي المغرب من الطوال، الناس نايمين مرتاحين واستيقظوا للصلاة وأخذوا راحتهم وقسطهم من النوم، لا بأس أن يقرأ بطوال المفصل في الفجر. وأما باقي الصلوات الظهر والعصر والعشاء فيقرأ من أوساط المفصل، هذه هي السنة. لو فعل الإنسان ذلك ارتاح الناس ولم يكن هناك مشقة ولا مشاكل في المساجد. لماذا يقرأ لماذا المفصل بالذات في الصلوات؟ ها؟ في العقيدة آيات سورة المفصل من قاف إلى الناس تهتم بجانب العقيدة، ده هذه أغلبها قرآن مكي. انظر من قاف ونازل كم سورة هذا المصحف. نعم. وأيضا المفصل آياته قصيرة خفيفة على الإمام في قراءته وخفيفة على الناس. ولما أما معاذ فقرأ بسورة البقرة وشكى بعض الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معاذ إنه منافق لكونه يشتكي من طول الصلاة. فلما اشتكى هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد انفتل من الصلاة، كان عنده ناضح ينضح عليه، فترك الصلاة. فلما علي معاذ بذلك قال إنه منافق، فاشتكى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعى معاذ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان أنت، من أما فليخفف. ولكن أيضا لا ينبغي التخفيف الذي يؤدي إلى الإهمال في الصلاة. نعم.
من قاف إلى القمر مكية، الرحمن إلى الرحمن إلى التحريم مدني، والباقي مكي.
يعني الأكثر مكي. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وهو أدنى الكمال.
نعم. قوله ثم يركع مكبرا أي إذا فرغ من القراءة، ويسن لعل المصنف فتحه أيضا هنا سنة الوقت بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع. عندنا الوقف في الصلاة وقفتان أو سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، هي الواردة في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو هريرة: يا رسول الله، أراك تسكت هنيهة بعد التكبير، ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. والسكتة الثانية متى؟ بعد الانتهاء من القراءة وقبل تكبيرة الركوع. ورد السكتة الثالثة لكن الحجاج بن سمرة وهي ضعيفة، وهي ماذا؟ بعد الفاتحة، من حديث ذلك ضعيف لا يصح. والصواب سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وبعد الانتهاء من القراءة قبل تكبيرة الركوع. وأما السكتة الثالثة فالحديث الوارد في ذلك ضعيف. قال: ثم يركع مكبرا إذا فرغ من القراءة، فإنه يركع يعني يحمي رأسه وظهره خضوعا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز هذا الركوع لغير الله ولو كان على سبيل التحية، ما يفعله بعض الأولاد عند المدرب ينحنون له هكذا ولو برؤوسهم، هذا محرم لا يجوز. ولو فعل ذلك مع الذل والخضوع والمحبة لكان شركا بالله جل وعلا والعياذ بالله. أما للتحية فهذا محرم. ولما فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سافر اليمن ورأى ملوكهم ورأوا يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم، فجاء ففعل ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ هل رأيتم يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم وأنت أحق بذلك يا رسول الله؟ قال لا تفعل، لا تفعل يا معاذ، ولو تحية لا تفعل، ولو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والناس أن يفعل أفعال الكفار على مدية رمز الهندوس، أما يزعل من واحد يقول بدل يقول له عفوا أو أنا آسف يفعل علامة الكفرة عبدت النار من الهندوس وغيرهم والعياذ بالله. عشر عليها؟ طيب صلى الله عليه وسلم. فلا يصح هذا أبدا، بعض الناس يتساهل في هذا الشيء وهذا خطر، لأن الأضعاء في العقيدة والتوحيد في القلب والعياذ بالله. قوله رافع عن يديه مع التكبير، متى يرفع يديه؟ يعني يكبر ثم يرفع، ولا يرفع ثم يكبر، ولا معه؟ الأمر في ذلك واسع. والمواضع ترفع فيها الأيدي المتواترة أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول. لما قال الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل هذه أربعة، ما عداها فيه نزاع بين العلماء، والأظهر الله أعلم أنها لا تشرع كبين السجدتين. ويقول ابن عمر كما عند البخاري وصحيح: ولا يفعل ذلك بين السجدتين. وإن كان الشيخ ناصر الألباني رحمه الله له في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بمشروعية ذلك، بل قال برفع يديه مع كل خفض ورفع، لكن الذي عليه كل علمائنا ومشايخنا أن هذا التكبير خاص بالأربعة مواقف فقط، لا سيما أن ابن عمر، ومعلوم أن ابن عمر كان شديد التحري لاتباع السنة، قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين. بين السجدتين، والناس يكبر هو جالس ثم يقوم بعد ذلك، هذا مخالف للسنة. قوله ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، هذه صفة الركوع، ينحني ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ثم يحصر ظهره ويمده مستويا، لا يقوس ظهره ولا يرفع رأسه أو يخفض رأسه ينكسها، وإنما يكون رأسه محاذيا لظهره حتى لو سكب على ظهره الماء استقر مكانه. هكذا كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، هذا هو الذكر الذي يقال بعد القيام من الركوع، هذا الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وهو أدنى الكمال عندك بعد القيام من الركوع
أثناء الركوع.
ألا هو الذكر إيه؟
الذي يقال أثناء الركوع.
أثناء الركوع
يقوله ثلاثة.
طبعا هو الغلط، أثناء الركوع يقوله ثلاثا وهو أدنى، وهو أدنى الكمال. أدنى الكمال والواجب ما هو؟ مرة. والكمال أقل الكمال ثلاثا إلى سبع، وقيل إلى عشر تسبيحات. والمجزئ مرة واحدة، وأعلى الكمال أن يقوله عشر مرات، يقوله عشر مرات. نعم.
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط.
قوله ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، يعني إذا انتهى من الركوع يرفع رأسه، إذا انتهى الركوع يرفع رأسه ويديه معه، أي مع رفع رأسه، قائلا سمع الله لمن حمده. وهذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة.
من الركوع عندي.
نعم.
إذا انتهى من الركوع عندي.
نعم إذا انتهى من الركوع يرفع رأسه ويديه مع أن قلت ماذا؟
إذا انتهى الركوع
إذا انتهى الركوع أو من الركوع لا بأس أي معه أي مع رفع رأسه سمع الله لمن حمده هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة ومعنى سمع يعني استجاب قال وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد فالإمام والمنفرد يجمعان بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد وأما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وما ذهب إليه الشيخ ناصر الألباني عفى الله عنه من أن حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده لعموم الأدلة إنما جاوز الإمام ليتم به فهذا الحديث يرد هذا وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مقام تعليم قولوا سمع الله لمن حمد وإنما قولوا ماذا ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد كله جائز أربع صيغ قولوا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا يملأ هذه المخلوقات الهائلة الواسعة لأن نعم الله عز وجل عظيمة لا تحصى هو يستحق الحمد سبحانه وتعالى الذي لا نهاية له ملء السماء يعني الواسعة وملء الأرض وملء ما بينهما ما بين السماء والأرض وملء ما شاء بعد السماوات وبعد الأرض بعد ما بينهما فهذا ثناء عظيم على الله عز وجل وهو ثناء واسع عليه سبحانه وما أعظم هذه الصلاة وهذه الأذكار العظيمة التي تقال فيها قوله ومأموم ربنا ولك الحمد فقط يعني يقول ذلك فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده فالاعتدال بعد القيام من الركوع هو الركن السادس من أركان الصلاة نعم معنا الوقت
قال رحمه الله ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
نعم ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة يعني إذا فرغ من الاعتدال بعد الركوع وما يقال فيه فإنه يكبر سجدا على الأرض لله عز وجل تواضعا لله وعبادة له سبحانه على الأعضاء السبعة ولعل وفات المصنف هنا أيضا أن يبين أو سيأتي فيضع ركبتيه قبل ثم يديه ثم جبهته وأنفه والأعضاء السبعة ما هي اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف هذه عظمة واحدة لا بد أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة حيث أنه يا عبد الرحمن لو رفع رجله في السجود تبطل صلاته لم يقل ولو مرة واحدة سبحان ربي الأعلى وهو ساجد وبقي رافعا رجله أو حتى إحدى رجليه على الصحيح تبطل الركعة تبطل كذلك الحركة الكثيرة في الصلاة بدون فائدة يلعب مرة في مناخيرك مرة في ودانك مرة في خشمك لا تقف في الصلاة قانتا بين يدي الله وقوموا لله قانتين قال فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه أول ما يصيب الأرض هو ساجد منه ماذا ركبتاه ثم يديه ثم جبهته وأنفه هذا يبين كيفية انحطاط للسجود أول ما يقع منه الركبتان ثم يداه ثم جبهته وأنفه على هذا الترتيب إلا إذا كان مريضا أو عاجزا فلا بأس أن يعتمد على يديه ويكون أول ما يقع من الأرض يداه يعتمد عليها عند الحاجة أما إن كان نشيطا وقويا فالأفضل أن يرتب نزوله إلى الأرض على هذه الصفة أولا ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه وعند الرفع على العكس أولا لما يرفع رأسه يديه ركبتيه قال عندك ماذا أو لما يرفع رأسه
لا مش موجود أو هو قال عندي
ثم جبهته وأنفه وعند الرفع على العكس
يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه
على العكس قال ماذا
وعند الرفع على العكس
أكمل
يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه.
نعم، يرفع رأسه ثم يديه.
نعم. ثم ركبتيه.
ثم يديه.
نعم.
ثم ركبتيه. نعم، هذا جيد. وهذا هو الركن السابع من أركان الصلاة. قوله وسنة، قرأت هذا؟ أقرأ.
نعم. قال رحمه الله: وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال.
نعم، سنة كونه على أطراف أصابعه، هذا في كيفية وضع الأعضاء في السجود. فيسجد على أصابعه، لا يضع رجليه على الأرض معروضتين بل على أطراف أصابعه، وتكون متوجهة إلى القبلة. ولو أنه وضع رجليه على الأرض معترضتين أجزأ ذلك، ولكن كونه يكون على أطراف قدميه أفضل. قوله مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يستحبه إذا ركع وإذا سجد أن يجافي الإنسان أو المسلم بين عضديه وجنبيه، يعني لا يلصقهما عضديه بجنبيه بل يباعد بينهما شيئا، وفخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه، ما يجتمع جميعا ويصير مع بعضه فوق بعض بل يفرق بين أعضائه. قال مجافاة يعني إبعاد عضديه عن جنبيه إبعاد لا يضايقهما بجانبه، ولا يبالغ في إبعاد عضديه. بعض الناس يعني يفرد يده كثيرا يؤذي من بجواره، لا تبالغ، يكون متوسطا. وبطنه عن فخذيه يعني يجافي بين بطنه وفخذيه، يعني لا يجعل بطنه ملتصقة بفخذيه. قوله وقرأت هذا تفرقة ركبتيه، وتفرقة ركبتيه لا يضم بعضهما إلى بعض بل يجعل بينهما شيئا من البعد. قوله ويقول سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، مثل ما مر في الركوع الواجب مرة واحدة، وما زاد إلى ثلاث فهو أدنى الكمال، وما زاد إلى عشر فهو أعلى الكمال. ويكثر من الدعاء في السجود مع قوله سبحان ربي الأعلى، يدعو الله عز وجل ويحرص على الدعاء لقوله وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالدعاء في السجود مظنة الإجابة، فيكثر المرء منه ولا يقتصر على قول سبحان ربي الأعلى، وإن اقتصر أجزأه، لكن يستحب أن يدعو في هذه الحالة لأنه أقرب ما يكون من ربه سبحانه وأسمع ما يكون للدعاء. نعم.
قال رحمه الله:
طيب الإعلان ثم يتبع ثم يرفع مقدما، وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب أخصر المختصرات على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 32 قال المصنف رحمه الله: ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل.
تقرأ ما قبله بأنه مرتبط بهذا.
ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء. ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه، ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه أقصر المختصرات، قال: ويكره لمأموم، يعني يكره الجهر لمأموم لأنه يشوش على الإمام ويشوش على من بجانبه، فيقرأ بينه وبين نفسه بقدر ما يسمع نفسه. قوله ويخير منفرد ونحوه. أما المنفرد فيخير بين الجهر والإصرار، لأن الجهر والإصرار سنة ليس واجبا. سنة فعلية ولا قولية؟ تعالى يا عبد الرحمن. الجهر سنة فعلية، الجهر والإصرار سنة فعلية. فإذا المنفرد يخير إن شاء جهر وإن شاء سر. قوله ونحوه مثل ماذا؟ الذي يقضي ما فاته، هل يقضيها سرا أم جهرا؟ والمختار أنه يقضي إذا كانت مثلا صلى المغرب بالنهار، واحد عمل عملية جراحية و يعني جلس يوم لا يصلي، لا يستطيع، فقضى المغرب اليوم التالي، قضى المغرب اليوم التالي بعد صلاة الظهر، يقضيه جهرا ولا سرا؟ الظاهر أنه على هيئة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر ولم يأخذهم إلا حر الشمس، وكان قد أخذ بالأسباب. البعض اللي بدأ تقول لي أخي صلاة الفجر، يا ابن اتق الله صلاة الفجر، الرسول عليه السلام فات صلاة الفجر حتى لم يقضي إلا حر الشمس، يعني أنه تأخر. يقول كم مرة هذا حصل في عمر الرسول؟ كم مرة؟ مرة أو مرتين. لا تقل هذا، لا تسجل بهذا أبدا، مع أنه كان أخذ احتياط ولا ما أخذ احتياط؟ احتاط ذلك، ووقف بلالا ليقضوا ولكن غلبته عيناه فلم يقضوا إلا حر الشمس. فالذي يقضي الصلاة الظاهر والله تعالى أعلم أنه يقضي على هيئتها في الأداء. قوله ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل، يعني بعدها الضمير هنا يعود إلى الفاتحة، فيستحب حكم هذه القراءة أنها مستحبة، حيث أنه لو اقتصر على الفاتحة تجزئه الصلاة أم لا تجزئه؟ الصلاة صحيحة. فهذه القراءة بعد الفاتحة سنة، إما أن يقرأ سورة كاملة وإما يقرأ آيات من القرآن، لكن أفضل أن يقرأ سورة كاملة بعد الفاتحة، هذا هو الأفضل. وإذا قسم السورة بين ركعتين فلا بأس. والمستحب أن يقرأ بالمفصل في الصلوات الخمس، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، وينقسم إلى أقسام ثلاثة. سور طوال المفصل من قاف إلى المرسلات وكذا إلى عما يتساءلون، وسور قصار وهي من الضحى إلى سورة الناس، وأوساط المفصل ما بين المرسلات إلى أو عما إلى الضحى. ويقرأ في البواقي، إذا في المغرب يقرأ من قصار المفصل. وكونه عليه الصلاة والسلام مرة قرأ بسورة الطور، مرة قرأ بسورة الأعراف، فهذا على وجه الندرة، ليس أنه دائما هكذا، الناس يعملون ويجوزون العشاء في هذا الوقت، لكن الإنسان لابد أن يراعي أحوال الناس، تراعي لا تطل إطالة تمل الناس أو تشق عليهم. ولما فعل ذلك معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه زجره النبي قال أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف الحديث. فيقرأ في المغرب من القصار وفي المغرب من الطوال، الناس نايمين مرتاحين واستيقظوا للصلاة وأخذوا راحتهم وقسطهم من النوم، لا بأس أن يقرأ بطوال المفصل في الفجر. وأما باقي الصلوات الظهر والعصر والعشاء فيقرأ من أوساط المفصل، هذه هي السنة. لو فعل الإنسان ذلك ارتاح الناس ولم يكن هناك مشقة ولا مشاكل في المساجد. لماذا يقرأ لماذا المفصل بالذات في الصلوات؟ فيه العقيدة، آيات سورة المفصل من قاف إلى الناس تهتم بجانب العقيدة، ذكر لي أغلبها قرآن مكي. انظر من قاف ونازل كم سورة هذا المصحف، نعم وأيضا المفصل آياته قصيرة خفيفة على الإمام في قراءته وخفيفة على الناس. ولما أما معاذ فقرأ بسورة البقرة وشكى بعض الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معاذ إنه منافق لكونه يشتكي من طول الصلاة. فلما اشتكى هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام وكان قد انفتل من الصلاة، كان عنده ناضح ينضح عليه، فترك الصلاة. فلما علي معاذ بذلك قال إنه منافق، فاشتكى رجل النبي عليه الصلاة والسلام فاستدعى معاذ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فتان أنت، من أما فليخفف. ولكن أيضا لا ينبغي التخفيف الذي يؤدي إلى الإهمال في الصلاة. نعم.
من قاف إلى القمر مكية، من الرحمن إلى التحريم مدني، والباقي مكي.
يعني الأكثر مكي. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثة، وهو أدنى الكمال.
نعم. قوله ثم يركع مكبرا أي إذا فرغ من القراءة، ويسن لعل المصنف فاته أيضا هنا سنة الوقت بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع. عندنا الوقف الصلاة وقفتان أو سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام، هي الواردة في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أبو هريرة: يا رسول الله، أراك تسكت هنيهة بعد التكبير، ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. والسكتة الثانية متى؟ بعد الانتهاء من القراءة وقبل تكبيرة الركوع. ورد السكتة ثالثة لكن الحجاج بن سمرة وهي ضعيفة، وهي ماذا؟ بعد الفاتحة. الحديث في ذلك ضعيف لا يصح، والصواب سكتتان بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وبعد الانتهاء من القراءة قبل تكبيرة الركوع. وأما السكتة الثالثة فالحديث الوارد في ذلك ضعيف. قال: ثم يركع مكبرا إذا فرغ من القراءة، فإنه يركع يعني يحمي رأسه وظهره خضوعا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز هذا الركوع لغير الله ولو كان على سبيل التحية، ما يفعله بعض الأولاد عند المدرب ينحنون له هكذا ولو برؤوسهم، هذا محرم لا يجوز، ولو فعل ذلك مع الذل والخضوع والمحبة لكان شركا بالله جل وعلا والعياذ بالله. أما للتحية فهذا محرم، ولما فعله معاذ بن جبل رضي الله عنه لما سافر اليمن ورأى ملوكهم ورأهم يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم، فجاء ففعل ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قال: رأيتم يفعلون ذلك مع ملوكهم وعظمائهم، وأنت أحق بذلك يا رسول الله. قال: لا تفعل، لا تفعل يا معاذ، ولو تحية لا تفعل، ولو كنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والناس أن يفعل أفعال الكفار. العلامة دي رمز الهندوس، ما يزعل من واحد يقول له عفوا أو أنا آسف، يفعل علامة الكفرة عبدت النار من الهندوس وغيرهم والعياذ بالله. عشر عليها؟ طيب صلى الله عليه وسلم. لا يصح هذا أبدا، بعض الناس يتساهل في هذا الشيء وهذا خطر، إلى أن أضعف العقيدة والتوحيد في القلب والعياذ بالله. قوله رافع عن يديه مع التكبير، متى يرفع يديه؟ يعني يكبر ثم يرفع، ولا يرفع ثم يكبر، ولا معه؟ الأمر في ذلك واسع، والمواضع ترفع فيها الأيدي المتواترة أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من التشهد الأول. لما قال الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل هذه أربع قول، ما عداها فيه نزاع بين العلماء، والأظهر الله أعلم أنها لا تشرع كبين السجدتين. ويقول ابن عمر كما عند البخاري صحيح ولا يفعل ذلك بين السجدتين. وإن كان الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بمشروعية ذلك، بل قال برفع يديه مع كل خفض ورفع، لكن الذي عليه كل علمائنا ومشايخنا أن هذا التكبير خاص بالأربعة المواقف فقط، لا سيما أن ابن عمر ومعلوم أن ابن عمر كان شديد التحري اتباع السنة، قال ولا يفعل ذلك بين السجدتين، بين السجدتين، والناس يكبر هو جالس ثم يقوم بعد ذلك، هذا مخالف للسنة. قوله ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره، هذه صفة الركوع، ينحني ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ثم يقصر ظهره ويمده مستويا، لا يقوس ظهره ولا يرفع رأسه أو يخفض رأسه ينكسها، وإنما يكون رأسه محاذيا لظهره حتى لو سكب على ظهره الماء استقر مكانه. هكذا كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، هذا هو الذكر الذي يقال بعد القيام من الركوع، هذا الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وهو أدنى الكمال عندك بعد القيام من الركوع
أثناء الركوع،
هذا هو الذكر إيه؟
الذي يقال أثناء الركوع،
أثناء الركوع
يقوله ثلاثة.
طبعا الأولى غلط، أثناء الركوع يقوله ثلاثا وهو أدنى الكمال. أدنى الكمال والواجب ما هو؟
مرة.
والكمال أقل الكمال ثلاثا إلى سبع وقيل إلى عشر تسبيحات، والمجزئ مرة واحدة، وأعلى الكمال أن يقوله عشر مرات، يقوله عشر مرات. نعم.
قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط.
قوله ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، يعني إذا انتهى من الركوع يرفع رأسه، إذا انتهى الركوع يرفع رأسه ويديه معه أي مع رفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، وهذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة.
من الركوع عندي شاء.
نعم.
إذا من الركوع عندي.
نعم إذا انتهى من الركوع يرفع رأسه ويديه مع أن قلت ماذا؟
إذا انتهى الركوع.
إذا انتهى الركوع أو من الركوع لا بأس. أي معه أي مع رفع رأسه قائل سمع الله لمن حمده، هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة. ومعنى سمع يعني استجابة. قال وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد، فالإمام والمنفرد يجمعان بين قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فيقتصر على قول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وما ذهب إليه الشيخ ناصر الألباني عفى الله عنه من أن حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده لعموم الأدلة، إنما جاز الإمام ليتم به، فهذا الحديث يرد هذا. وإذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مقام تعليم قولوا سمع الله لمن حمده، وإنما قولوا ماذا؟ ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كله جائز أربع صيغ. قوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أي حمدا يملأ هذه المخلوقات الهائلة الواسعة، لأن نعم الله عز وجل عظيمة لا تحصى، هو يستحق الحمد سبحانه وتعالى الذي لا نهاية له. ملء السماء يعني الواسعة، وملء الأرض وملء ما بينهما ما بين السماء والأرض، وملء ما شاء بعد السماوات وبعد الأرض بعد ما بينهما، فهذا ثناء عظيم على الله عز وجل، وهو ثناء واسع عليه سبحانه. وما أعظم هذه الصلاة وهذه الأذكار العظيمة التي تقال فيها. قوله مأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني يقول ذلك فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده، فالاعتدال بعد القيام من الركوع هو الركن السادس من أركان الصلاة. نعم معنا الوقت.
طيب. قال رحمه الله: ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
نعم، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، يعني إذا فرغ من الاعتدال بعد الركوع وما يقال فيه، فإنه يكبر سجدا على الأرض لله عز وجل تواضعا لله وعبادة له سبحانه على الأعضاء السبعة. ولعل وفات المصنف هنا أيضا أن يبين أو سيأتي، فيضع ركبتيه قبل ثم يديه ثم جبهته وأنفه. والأعضاء السبعة ما هي؟ اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة مع الأنف، هذه عظمة واحدة. لابد أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة، حيث أنه يا عبد الرحمن لو رفع رجله في السجود تبطل صلاته. لم يقل ولو مرة واحدة سبحان ربي الأعلى وهو ساجد وبقي رافعا رجله أو حتى إحدى رجليه على الصحيح تبطل الركعة، تبطل هذه الحركة الكثيرة في الصلاة بدون فائدة. يلعب مرة في مناخيرك، مرة في ودانك، مرة في خشمك، لا، تقف في الصلاة قانتا بين يدي الله، وقوموا لله قانتين. قال: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. أول ما يصيب الأرض هو ساجد منه ماذا؟ ركبتاه، ثم يديه، ثم جبهته وأنفه. هذا يبين كيف انحطاط للسجود، أول ما يقع منه الركبتان ثم يداه ثم جبهته وأنفه، على هذا الترتيب. إلا إذا كان مريضا أو عاجزا فلا بأس أن يعتمد على يديه، ويكون أول ما يقع من الأرض يداه يعتمد عليها عند الحاجة. أما إن كان نشيطا وقويا فالأفضل أن يرتب نزوله إلى الأرض على هذه الصفة، أولا ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وأنفه، وعند الرفع على العكس، أو لما يرفع رأسه يديه ركبتيه. قال عندك ماذا؟ أو لما يرفع رأسه
لا مش موجود عندي، أو هو قال عندي
ثم جبهته وأنفه، وعند الرفع على العكس
يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه
على العكس. قال ماذا؟
وعند الرفع على العكس.
أكمل.
يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه.
نعم، يرفع رأسه ثم يديه.
نعم. ثم ركبتيه.
ثم يديه.
نعم.
ثم ركبتيه. نعم، هذا جيد. وهذا هو الركن السابع من أركان الصلاة. قوله وسنة. قرأت هذا؟ أقرأ.
نعم. قال رحمه الله: وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافات عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال.
نعم، سن كونه على أطراف أصابعه، هذا في كيفية وضع الأعضاء في السجود. فيسجد على أصابعه، لا يضع رجليه على الأرض معروضتين بل على أطراف أصابعه، وتكون متوجهة إلى القبلة. ولو أنه وضع رجليه على الأرض معاقبتين أجزى ذلك، ولكن كونه يكون على أطراف قدميه أفضل. قوله مجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يستحب إذا ركع وإذا سجد أن يجافي الإنسان أو المسلم بين عضديه وجنبيه، يعني لا يلصقهما لا يلصق عضديه بجنبيه بل يباعد بينهما شيئا، وفخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه ما يجتمع جميعا ويصير مع بعضه فوق بعض بل يفرق بين أعضائه. قال مجافاة يعني إبعاد عضديه عن جنبيه إبعادا إبعادا أو إبعاد لا يضايق من بجانبه، ولا يبالغ في إبعاد عضديه. بعض الناس يعني يفرد يده كثيرا يؤذي من بجواره، لا تبالغ، يكون متوسطا. وبطنه على عن فخذيه يعني يجافي بين بطنه وفخذيه، يعني لا يجعل بطنه ملتصقة بفخذيه. قوله وقرأت هذا تفرقة ركبتيه، وتفرقة ركبتيه لا يضم بعضهما إلى بعض بل يجعل بينهما شيئا من البعد. قوله ويقول سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، مثل ما مر في الركوع الواجب مرة واحدة، وما زاد إلى ثلاث فهو أدنى الكمال، وما زاد إلى عشر فهو أعلى الكمال. ويكثر من الدعاء في السجود مع قوله سبحان ربي الأعلى، يدعو الله عز وجل ويحرص على الدعاء لقوله وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقدر يعني حري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالدعاء في السجود مظنة الإجابة ويكثر المرء منه، ولا يقتصر على قول سبحان ربي الأعلى، وإن اقتصر أجزاه، لكن يستحب أن يدعو في هذه الحالة لأنه أقرب ما يكون من ربه سبحانه وأسمع ما يكون للدعاء. نعم.
قال رحمه الله،
طيب الإعلان ثم يكب ثم يرفع مقدرا، وفقنا الله وإياكم يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.